أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وربيع قلوبنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين والتابعين لهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، الأخوات المؤمنات، سلام من الله عليكم جميعا ورحمة منه وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
طبعا في اللقاءات الماضية كنا نتحدث عن مسألة تنقية القلب وتطهير القلب وأهمية ذلك في تلقي الإنسان للمعارف الإلهية، وقلنا أن القلب إذا لم يكن على استعداد لتلقي هذه المعارف لا يمكن لهذه المعارف أن تصل إلى الإنسان على الإطلاق. ومما يؤكد عليه العلماء في هذا المقام عندما يتحدثون عن هذه المسألة، يقولون إن النعم الإلهية في هذا الجانب، الرحمات الإلهية، الفيض الإلهي، العطاء من قبل الله تبارك وتعالى، هو مبذول للجميع. الله تبارك وتعالى يفيض على كل عباده وخلقه، لكن هذا العطاء لابد أيضا له من استعداد في الطرف المقابل، يعني من قبل الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى يفيض علينا، بيعطينا، بينعم علينا. تارة في ناس هذا العطاء والفيض يصل إليها، بيكون عندها استعداد، وتارة في ناس لا يصل إليها، ما بيكون عندها استعداد. ويمثل طبعا بعض العلماء هذا المثل، وإحنا تحدثنا عنه بشكل آخر ضمن طبعا حديثنا وشرحنا في خطبة الإمام سلام الله عليه، يعني أحد العلماء رضوان الله تعالى عليه يقول أنه مثلا، وهي طبعا مأخوذة من كلمة الإمام، هذا التشبيه جدا جميل ولطيف، عندما تحدث الإمام في قضية القلوب لكميل: يا كميل، إن هذه القلوب لأوعية وخيرها أوعاها. قلنا أنه هذا القلب عبارة عن وعاء. طيب، صاحب جامع السعادات رضوان الله تعالى على روحه الطاهرة بيجي بيذكر، بيقول أنه هذا الوعاء إذا كان ممتلئ بالماء لا يمكن أن يستوعب شيئا آخر، يعني لا يمكن أن حتى الهواء يعني لا يمكن أن يدخل إليه، خلص ممتلئ نهائيا. ويحتاج طبعا حتى يستقبل شيئا آخر أن يفرغ. وكذلك القلوب، لما هي القلوب بتكون والعياذ بالله مشغولة بغير الله، والفيض الإلهي موجود، متى غاب؟ لا يمكن أن نتصور أن رحمة الله تبارك وتعالى أو فيض الله أو نعم الله أنه تمر فترة وما موجودة أبدا، هذا لا يمكن حتى على في استحالي، لأن الله تبارك وتعالى هو الخالق، هو المدبر لهذا الكون الذي خلقه، لهذا الوجود اللي الله سبحانه وتعالى خلقه. ما بصير الله سبحانه وتعالى أنه يترك هذا الخلق مش هيك ويرفع يد رحمته عنه، أبدا. لطف الله موجود، بس إحنا بعض مرات لما بتغيب عنا هي المسائل، مثلا دعاء الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، أيضا في دعاء عرفة هذا المقطع أيضا لطيف: ومتى غبت، لما بخاطب الله تبارك وتعالى، ومتى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك. يمكن عميت عين لا تراك عليها رقيبا ولا حسيبا. يعني العين التي لا ترى الله تبارك وتعالى هذه عين عمياء. بأي لحظة الله سبحانه وتعالى لا يوجد ما يدل على وجوده. وبعدين أصلا هي نحن نستدل على الله سبحانه وتعالى بهاي الآثار، يعني وإلا هي طبعا حتى في جانب آخر يعني الإيمان بالله تبارك وتعالى بده يكون بطريقة لا تكون شوي أرقى. بعض مرات نحن الإمام سلام الله عليه يقول أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك. نحن بعض مرات بنجي منقول هذا الشيء موجود وهذا موجود وهذا موجود، ليش؟ والله هي نعم نشوف، مش هيك؟ مندلل عليها ومنسلم فيها وما بدنا دلائل عليها. بينما عندما تصل القضية إلى الله سبحانه وتعالى الذي أبدع كل شيء، بيبدأ الإنسان شو بده؟ استدلالات. بيقول لك جيب لي دليل، ثبت لي. بيقول الإمام سلام الله عليه بيقول أيكون لغيرك؟ هذا الشيء اللي أنت خلقته، اللي أنت أوجدته، مش هيك؟ هذا الشيء القاصر الذي أوجدته من عدم، هذا معقول يكون مبين وواضح وأنت يا رب خالق كل شيء ما قادرين نشوفك، ما قادرين نصل إليك؟ فهذا دليل شو بيقول؟ بيقول عجز فينا نحن، عميت عين لا تراك في هذا المقام. شوفوا قديش مهم هذا الدعاء. فإذا الله تبارك وتعالى. جانب آخر لعله بعض علمائنا مثلا بيجي بيتحدث في موضوع العقائد، وإن شاء الله لعله إحنا خلال تدرجنا بقدر ما نوفق، يعني إذا وصلنا هيك نحكي ببعض هاي المسائل لعله نتحدث ببعض الجوانب. بيقول تارة لعله السيد شبر رضوان الله تعالى عليه أيضا في كتاب العقائد عندما يتحدث أنه الله تبارك وتعالى مش غائب، لكن لشدة الظهور مش هيك ما منعود قادرين إحنا نلتفت لهذه المسألة. وبيمثل عليها مثل جدا جميل مش هيك؟ بيجي بيقول لما بتكون الشمس بالنهار، الشمس وقت الظهر يكون الشمس واضحة وقوية صحيح، طيب بيقول فينا نفتح عيننا إحنا بالشمس؟ فينا نطلع هيك بالشمس مباشرة نفتح عيننا؟ بيقول إذا إجينا طلعنا بالشمس وفتحنا عيننا هيك بالشمس مش هيك؟ منوصل لمرحلة شو بصير؟ ما منعود شايفين شيء. هلأ ما منعود شايفين شيء لأنه الشمس ما عادت موجودة، أو لشدة ظهورها، لشدة ضوئها. شفتوا قديش المثل جميل؟ كذلك في العلاقة مع الله تبارك وتعالى، الله موجود في كل شيء، لكن نحن هي بصير عندنا نوع مثل بقولون هذا الضوء الشديد يبهر الإنسان فما بيعود شايف. ما بيعود شايف مش لأنه ما لا يوجد، لا، لأنه ما عاد هو عنده القدرة لشدة الظهور. شوف هذه المسألة. فإذا هل موضوع مهم، الله سبحانه وتعالى يعطي يفيض، لكن الاستعداد بيقول من عنا إحنا، بده يكون عنا استعداد للتلقي. وطبعا نفس الموضوع في قضية الدعاء، نفس الموضوع في قضية الدعاء والعلاقة مع الله تبارك وتعالى أيضا كمثل، وإن كان موضوع مختلف، لكن الآية القرآنية الله تبارك وتعالى في الدعاء ادعوني، يأمر بالدعاء، مش هذا أمر بالدعاء؟ ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله سبحانه وتعالى، وطبعا بالأدعي دعاء أبو حمزة مش هيك، إلى قد أمرت بالدعاء وضمنت الإجابة، مش هذا فقرة من فقرات الدعاء؟ إلهي أمرتنا بالدعاء وضمنت الإجابة، الضمان أنت قلت لنا ادعوني وأستجب لكم، هذا أمر من قبل الله، والله تبارك وتعالى قال أستجيب. طيب بيجي بعض مرات بيقول الناس طب الله سبحانه وتعالى قال ادعوني وأنا راح أستجيب لكم. طيب بعض مرات نحن مندعي بس ما منشوف أنه ما بتتحقق عنا الإجابة، لا تتحقق الإجابة أبدا، شو السبب؟ طب كيف الله بالقرآن بيقول أنه بيأمرنا بالدعاء ويعدنا بالإجابة وعندما ندعو لا يستجاب لنا؟ فهذا في تناقض؟ منقول لا، مش في تناقض، الله تبارك وتعالى أمر بالدعاء صحيح، ضمن الإجابة بالقرآن صحيح، مش هيك؟ بس في شرائط لابد من تحققها. جزء أيضا من هاي الشرائط هو أنا، أنا الإنسان، الصيغة اللي عم بدعي فيها، الطريقة اللي عم بدعي فيها، الأمر اللي عم بدعي فيه، هذه مسائل لابد من بحثها. ما هذا جزء بالتحقق. إذا ما تحقق فبدي يدور عن السبب. الله سبحانه وتعالى من جانب وقال لك ادعي وأنا بستجيب، بس قال لك الدعاء حتى يوصل لعندي في له شروط، مش أنه والله. بعض الناس بيجي من قبيل مثلا بعضهم هيك على بساطتهم، مش هيك، أنه يا رب مثلا هيك متضايق له من واحد منيح، يا رب تموته. طيب الله ما رح يموته. بيجي بيقول والله أنا دعيت والله ما استجب لي. لا، أنت يجب أن تدعو فيما هو طبعا الله سبحانه وتعالى قد أجاز فيه الدعاء، مش هيك؟ بعض الناس بيدعو بالخير وبعض الناس بيدعو بالشر. هلأ الدعاء بالشر، حتى الآية ويدعو الإنسان بالخير دعاءه بالشر وكان الإنسان عجولا، يعني بعض مرات مش كل شيء أنا بيجي على بالي وعلى رغبتي بدي أدعي والله سبحانه وتعالى بده يستجيب لي. لا، هذا بده يكون حقق الشرائط، هذا مخالف لشرائط الدعاء. ولذلك نعم، ومن شرائط الدعاء لاحظوا في هذا الجانب اللي هو إحنا له علاقة بموضوعنا، بيقولوا أنه الدعاء إذا كان طبعا شرائط متحقق كلها، يعني أنه دعاء بالخير ودعاء طبعا أنه فيه مصلحة لا يتعارض مع أحكام الدين وكل شيء، ها، ويجب أيضا بيقولوا حتى يتحقق يجب أن يكون هذا الدعاء من القلب لا من اللسان. كمان هذه مسألة مهمة جدا، شفتوا وين هذه المسألة اللي لنا علاقة فيها. نحن أوقات ما عم نحرك قلبنا، مثل ما الأسبوع الماضي إجينا تحدثنا بالعلاقة بموضوع الصلاة العبادي، أنه قلنا مش بس أنه الصلاة هي حركة جسد، لا، ما أيضا القلب بده يشارك بالصلاة، وحضور القلب مسألة أساسية بالصلاة، حضور العقل أيضا مسألة أساسية. يعني تارة الواحد قد يصلي جسدا بيتعود الجسد على الحركات، كثير ناس بتصير عندهم الحالة يمكن نقع فيها نحن مثلا، أنه مثلا أوقات بنجي الله أكبر ونبدأ نقرأ الحمد وقل هو الله أحد ونركع ونسجد، مش هيك، بس منحس أنه في جزء كبير عم نمارس هاي الحركات بشكل صحيح وقراءتنا صحيحة، مش هيك، بس عقلنا مش موجود معنا، جزء من تفكيرنا كان غايب عن الصلاة شوي، بعدين نلتفت أنه أنا صحيح صرت بالركعة الثانية وعم أدي الركعات بشكل صحيح، بس حسيت أني كأنه أنا ذهني ما كان موجود بحالة الصلاة، فالذهن كان غائب، وتارة العقل بيكون غائب، فبتكون صلاة صلاة جسد لا أكثر ولا أقل، في هيك نمط. كذلك في الدعاء أوقات ناس كتير ترفع يدها بهي المظاهر الدعاء، بتشوف أنت واحد رافع إيده وكذا بتقول هذا عم يدعي، لكن ما بيكفي أنه الإنسان يحقق هاي المظاهر، ما بيكفي أنه يحرك لسانه يطلب، يجب أن يكون القلب أيضا حاضر حتى يكون هذا التوجه موجود. ولذلك الدعاء، شوفوا مثلا هاي لحظات الإجابي، لحظات الإجابي إلها لحظات، يعبر عنها حديث عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، مشايك اللهم صل على محمد، بيقول أنه في حالات الدعاء إحنا بعض مرات هيك بنقرأ الأدعية، بس أوقات منحس أنه كمان إحنا لما منعيش الدعاء والعبادة مش دائما منكون بنفس الحالة بنفس المستوى. ساعات منصلي منحس حالنا مستأنسين بالصلاة وعندنا توجه، ساعات منصلي هيك منحس حالنا نحن، وهو الواحد بيعرف يقدر هو يعطي لحاله درجة بس يخلص الصلاة، بقول هاي الصلاة اللي لسه صليتها بياخد عليها هالقد، وهاي الصلاة بياخد عليها هالقد، كل واحد بيعرف. كذلك في حالات الدعاء الإمام الصادق عليه السلام بيقول إذا دمعت العين بلحظات، شوف لما تكون عم تدعي، هاي بيقول من الظواهر الآثار، إذا دمعت العين وخشع القلب، شفت بقلبك رقة هيك انكسار بأثناء الدعاء، ونتيجة هذا الانكسار بالقلب والخشوع هيك نزلت دموعك، شوف بتصير هاي الحالات عنا مش دائما بتصير، بيقول إذا خشع القلب ودمعت العين فإنها لحظة الإجابة، فلا تفوتها. هاي لحظة الإجابة لا تخليها تفوت، ساعتها قول يا الله، خلي هي كلمة يا الله لما بيتحرك اللسان هاي ساعتها عم تطلع من قلبك مش من لسانك، وبتشوفوا نتائجها ساعتها بتكون إجابة. ليش؟ لأنه من القلب. ومتى الإنسان، إحنا مثلا بيكون عندنا هاي الحالات من حضور القلبي بس ما عم نحولها إلى ملكة، ما عم نحولها إلى ملكة. ملكة يعني شو؟ إن الملكات يعني هي الأمور اللي أنت بتصير تمارسها جزء من شخصيتك في المضمون الأخلاقي اللي إحنا الآن بمسألة الأخلاق، إنه بدنا نحول كل هاي الفضائل إلى ملكات تصير جزء من شخصيتنا، جزء من طبيعتنا، صحيح؟ طيب، حتى الخشوع بده يكون واحد من هاي الأمور. يعني دائما الإنسان عندما يقف بين يدي الله تبارك وتعالى يكون يستشعر الموقف، مش أنه لا. في ناس كثير إسا إحنا ما واصلين لها المستوى، وهي فيها تفاوت. يعني مثلا الآن نقف للصلاة بين يدي الله تبارك وتعالى، إنه في كل أوقات صلاتنا نحن بتكون وقفتنا بالصلاة هي بنفس المستوى من الإحساس بهيبة الموقف بين يدي الله تبارك وتعالى؟ أكيد لا. ليش؟ لأنه إحنا ما عم ندرب نفسنا على هذا الموقف. نحن منروح منصلي بس ما عم نحاول نفكر بوضعية الصلاة وأهمية الصلاة ومقدمات الصلاة، يعني ما عم نقعد شوي ناخد وقتنا ونقول إيه فعلا هاي المسألة تستحق أنه نبدأ إحنا نعود نفسنا على نمط معين مختلف، أنه نحاول أنه نقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم وصلاة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، بدنا نقتدي فيهم، مش هن قدوتنا؟ طيب بس قدوتنا بجانب وبجانب؟ لا، حتى في هذا الجانب العبادي بدي حاول أنا مثلا أشتغل على نفسي حتى أقترب من صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شوف، بدنا نشتغل على أنفسنا حتى نحاول نقترب، مش هيك؟ نتشبه هيك، نحاول أن نكون قريبين من صلاة أمير المؤمنين سلام الله عليه، من صلاة السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، صلوات الأئمة عليهم الصلاة والسلام. هذه مسألة مهمة جدا. هلأ على التعود، إذا كل ما بدنا نصلي صلاة بنقول لا، بدنا نحاول أنه هذه الصلاة نعيش فيها الحضور القلبي، يعني هيك نحط بذهننا نبدأ أنه الآن أنا بدي أقوم صلي، بدي حاول قدر المستطاع، مش هيك؟ أنه ذهني يكون حاضر وقلبي يكون حاضر بالصلاة، بدي حاول ركز على القراءة، حاول اخشع، اشعر أنني بين يدي الله. عيشوا هذا التصور، تصوروا هذه الحالة، أنه مثلا الله أكبر، أنه أنا الآن إنما أخاطب الله تبارك وتعالى، مش هيك؟ نبدأ نعيش هذا المفهوم. هلأ من أول صلاة مش رح نكون 100% الأمور ضابطة معنا، لكن بدنا نحاول نضلنا نأكد على هذا المعنى، تاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم، وهكذا مع مرور الزمن بتصير هذه بعدين شو هالحالة عندنا؟ ملكة. إيه، بنصل إلى حد الملكة. هذا التعود بصير مسألة، مجرد أنك أنت بدك تقوم للصلاة بتحس أنه قلبك خشع، جوارحك خشعت، بدأت تشعر بأنك شو رايح إلى هذا الموقف اللي هو موقف فيه هيبة، بتبدأ. وطبعا إلها مقدمات، المقدمات إحنا اللي ذكرناها بالأيام الماضية، البعد عن المعاصي، الوصول إلى هالحالة لابد فيه من البعد عن المعاصي. مثلا حديث في هذا الجانب، وطبعا اليوم بس هيك بدي أقرأ بعض الأحاديث اللي طبعا بتبين الأمور اللي إحنا ذكرناها وعم نذكرها. حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا المعنى، لولا أن الشياطين، في هذا الحديث، لولا أن الشياطين يحرمون أو يحومون على قلب الإنسان أو قلب ابن آدم، شوف يعني بارتكاب المعاصي، فبصير بالتالي المعصي هاي الآثام التي تدخل إلى القلب، هذا الأثر، مش هيك؟ هذا الأثر الشيطاني والعياذ بالله. لولا أن الشياطين يحومون على قلب ابن آدم لرأى ملكوت الله تبارك وتعالى مشاك في السماوات والأرض. كان نظر إلى ملكوت الله تبارك وتعالى قلبه خلص طاهر بريء متوجه صافي، ولذلك يرى حقيقة الأمور، بعيش في عالم آخر لرأى ملكوت الله. نحن هالحواجز اللي حاجبتنا، ولذلك الإنسان لما بده يعيش إذا قلبه نقي ونظيف وطاهر، وبمثله لإلى جدا مثل بسيط، وكل بقدر استعداده. شوف هذا العبارات حتى اللي بذكرها صاحب جامع السعادات، طبعا بشكل عام نحن عم نحاول طبعا يكون هو رفرنس لألنا، وأنا عم حاول بسط المطالب قدر المستطاع وبحسب فهمي كمان حتى لا أدعي ما ليس لي في هذا المقام. لكن بيجي بيقول أيضا كل بحسب استعداده، وبيعطي مثل لهي المسألة مثلا، مش هيك؟ بيقول أنه الجنين الطفل هذا اللي بيكون بعده قبل أن يولد في عالم الأرحام، مش هيك؟ بيقول هذا لا يعرف، مش هيك؟ إذا بدك تيجي هذا الجنين أنت تخاطبه أو تحدثه أو تعطيله معلومات عن عالم الطفل، إنه الطفل إحنا بمفهومنا هو هذا الجنين عندما يولد إلى الحياة بنصير نسميه طفل، ما بنعود نقول عنه جنين، فإذا صار بينتقل من حالي إلى حالي، صحيح؟ فبيقول الجنين لا يعلم، مش هيك، عن عالم الطفل. طيب والطفل لما بيكون ببدايته الآن، مش هيك، لا يعرف معنى المميز. بنصير نقول إحنا بفترة من الفترات بيوصل الطفل لسن 6 سنوات 7 سنوات، مش هيك، بصير هيك واعي لبعض الأمور. شو بنسميه إحنا أوقات هذا قبل سن التكليف؟ نقول طفل مميز. والطفل المميز يعني اللي بيعرف الأمور بيلتفت لإلها بيميز بيناتها. أيضا في كثير من الأحكام الفقهية بتترتب عليه، مثلا أنه تأتي أحكام بعض الفقهاء أنه مثلا النساء مثلا لا تنكشف أمامه، مثلا بعض المسائل تكون تفرض هيك، ليش؟ لأنه هذا واعي مدرك. طيب والمميز، مش هيك، لما بنجي بنقيسه إحنا مثلا لا يعرف. أيضا إذا بدك تيجي هذا الطفل بهالعالم الطفولي إذا بدك تحدثه عن العالم ومعنى عالم وماهية عالم وإدراكات العالم وعقلية العالم، هو مدرك لهذه المسائل؟ مش مدرك. طيب بقول وبعدين لما بتجي أنت بتوصل للعالم أيضا، لما يصل الإنسان إلى مرتبة العلم ويسمى عالما أيضا، هل هذا العالم يمكن أن يدرك، مش هيك، مرتبة الأنبياء والأولياء ويستوعب ماهيتها وطبيعتها؟ بقول لا أبدا. مهما هلأ الآن علماءنا بلغوا من العلم، بس هل بيعرفوا حقيقة الحالة التي عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عليها في مقام النبوة؟ لا. أو مقام المعصومين صلى الله عليه وسلم عليهم؟ أيضا لا، لا يدركونها. ولذلك بيقول هي مراتب وإدراكات، كل واحد بقدر شو قديش هو مستعد أنه يتقبل معلومات. وطبعا إذا منروح لإلها إحنا بعالمنا الحديث الآن، إمكانياتنا وهالتقنيات اللي بين أيدينا، وأنتوا الحمد لله رب العالمين كلكم يعني دارسين ومثقفين ومتعلمين ومتابعين للمعرفة. الآن مثلا حتى هاي أجهزة الكمبيوتر اللي بين أيدينا، ما هي نفس الطريقة، مش هيك؟ فإذا الجهاز مثلا قدرة الاستيعاب لإله، الميموري تبعه مثلا هل أدي حجم مثلا، مش هيك؟ هل صارت بالأول كانت النسب صغيرة وبعدين إسا صارت تنقاس بهاي جيجا بايت وقصص وكذا، مش هيك؟ طيب اللي بتكون السعة لإلها واحد مثلا مثل لما بتكون 5 أو 6؟ أكيد لا، تختلف. فكل بمقدار سعته، كل بمقدار استعداده، لاحظتوا؟ أكيد لسعته واحد بيأخذ من المعرفة بمقدار ما يتسع، بمقدار الواحد بحط معلومات أنا بالكمبيوتر اللي عندي مثلا أو الجهاز بقد ما بيستوعب. بيجي جهاز تاني مثلا ساعته اثنين او ثلاثة، كمية المعرفة اللي انا قادر احطها بالجهاز الثاني شو بتكون؟ اكثر. ولذلك المعرفة في الجهاز الاول لا تضاهي المعرفة في الجهاز الثاني، بالجهاز الثاني اوسع. بيجي جهاز مثلا القدرة عنده مثلا نفترض 6، اكيد كمية المعرفة والمعلومة بتكون اوسع واكبر. وهكذا، هذا على مستوى الواقع اللي احنا عم نعيشه اليوم. كذلك قلوب البشر، احنا كذلك قلوبنا بنفس هذا، قلوبنا هي هل هالسعة، هل استعداد، قد ما احنا منفرق قلوبنا قد ما بنقدر ناخذ من المعارف. كل ما اخذنا معرفة اكثر كل ما اقتربنا نحو الله تبارك وتعالى اكثر. هذه مسألة جدا مهمة. ثم يرد أيضا في الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صل على محمد وعلى محمد فرجنا بهم، من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. هذا حديث جدا مهم، إنه إحنا لما بنجي هاي المعارف بناخذها الآن، أي شيء بنتعلمه بدنا نشتغل فيه، بنحاول نطبقه، بنحاول أنه نعيشه، مش أنه مجرد أخذنا هاي الكلمات. وهذه مسألة جدا مهمة. بيقول إذا بنشتغل بالأمور اللي بنتعلمها الله تبارك وتعالى نتيجة هاي الممارسة، هذا التطبيق، مش هيك؟ لما بنجي بنصر على التطبيق، نصر على هاي المسائل اللي تعلمناها حتى نتقنها، ساعتها بتبدأ عنا مسألة تانية ما بتكون بالحسبان، اللي هي شو؟ مسألة التوفيق من قبل الله تبارك وتعالى، الفيض الإلهي. أوقات كتير الله سبحانه وتعالى يفتح على الإنسان هذه بمسائل المعرفة. هلأ جزء منها بيجي واحد بيقول لك ذكي وشاطر وكذا، صحيح، بس جزء كبير منها هو شو؟ هو أيضا فيض من قبل الله، يعني نعمة إلهية. الله سبحانه وتعالى بيرفع الحجب أمام كثير من الناس فيصلون إلى معارف بغيرهم ما قادر، حتى لو بدرس ليل ونهار. ولذلك مسألة مش بس مسألة أنه ذكى، أيضا هي مسألة تقوى، مسألة قلب، هي مسألة مهمة جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنه خل إنسان يشتغل بما يعرف بتقوى بشيك، حتى الله سبحانه وتعالى يجعله أيضا يفتح أمامه أبواب ما لا يعرف من هذه العلوم. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في حديث جدا جميل ورائع في هذا المقام، يقول إن من أحب عباد الله إليه عبدا أعانه الله على نفسه. شوف هاي الشروط قديش مهمة جدا. عبدا أعانه الله على نفسه، وطبعا احنا من الدعاء وأعني على نفسي بما تعين به الصالحين. شوف قديش أوقات بتمرق هي الفقرة بالدعاء، احنا نجي نقراها، أعني على نفسي بما تعين به الصالحين على أنفسهم، بس شي مرة وقفنا عندها هاي الفقرة، وقفنا هيك وفكرنا شو معنى يعني أعني على نفسي، هيك حدا وقف وفكر؟ شوف قديش مهم هذا المعنى. إن من أحب عباد الله إليه عبدا أعانه الله على نفسه فاستشعر الحزن. شوف استشعر الحزن وتجلبب الخوف. يستشعر الحزن، يحزن الإنسان أوقات. الآن مثلا شوف هذا إلها عدة معاني، لكن خلينا إحنا نروح فيها بجانب. كم قضينا من الحياة الآن بهالدنيا، بعالم الدنيا؟ إسا كل واحد فينا له من العمر، الحمد لله رب العالمين، أنتم بعضكم شباب وفي مقتبل العمر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل أعماركم في طاعة. لكن إذا صرتوا هيك بسن الشاب وختيرتوا مثل حكايتنا، يوصل إنسان لمرحلة صار لي أنا 40-50-60 سنة بهالحياة، إذا بدي يجي يفكر أنا بما فاتني شيك، وأشعر أن هذا الذي فات لم يكن في طاعة الله تبارك وتعالى. شوف هذا مش مدعاة للألم، مش مدعاة للحزن. ولذلك دائما نطلب من الله تبارك وتعالى أعنا على أنفسنا، حتى أنفسنا لا تتفلت منا، حتى لا نضيع شيء، حتى لا نوصل لمرحلة أنه نعيش نوع من الندم، نوع من هذه مسألة مهمة جدا. فيعيش الإنسان هذه الحالة، أعانه الله على نفسه فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف، لبس لباس الخوف، طبعا شو من الله تبارك وتعالى، يعني يبدأ يقول أنه أنا ليش بدي سوي في أموري، ليش بدي ضيع حياتي، لماذا بده ينتبه لهاي المسائل. وتجلبب الخوف قد فزهر مصباح الهدى في قلبه، يعني هذه مسائل مهمة جدا. لما بيبدأ الإنسان يشعر دائما بالخوف من الله، يعني الخوف هو تعبير عن حالة التقوى، ويشعر دائما أنه مقصر في جنب الله، بده يعمل أكثر، أي مسألة مهمة جدا. هذا الشعور بيولد عندك شو بالآخر؟ هالنورانية في القلب. فزهر مصباح الهدى في قلبه، الله سبحانه وتعالى ساعتها بيفتح قلوبنا للهداية. القرآن الكريم يتحدث كمن شرح الله صدره للإيمان، شوف هذا المعنى، أنه الله سبحانه وتعالى، ولذلك الله بيهدينا، الله بيفتح لنا قلوبنا، بدنا إحنا نبدأ نشتغل من جانبنا شيء، والله سبحانه وتعالى ساعتها بيشوف عندنا إحنا صدق، فساعتها الله سبحانه وتعالى يفتح لنا الأبواب. هذه مسألة مهمة. إحنا وقاعدين هيك كسلانين، ما بدنا نتعب على حالنا، ما بدنا نشتغل، ما بدنا نسوي، ما بدنا كذا، مش هاي؟ طيب ما رح، والله الله سبحانه وتعالى يوصلني للمقامات العالية، مش هيك وأنا قاعد بهذا النوع من اللامبالاة أو الكسل. ما بدنا نشتغل، بدنا نتعب، بدنا إذا جينا للصلاة نستشعر أهمية الموقف، إذا جينا للدعاء نستشعر أهمية الموقف، إذا جينا للزيارة نستشعر أهمية الموقف، نشعر بهذا، ومش بس بهاي المواطن، لا، بكل حالاتنا نشعر أن الله تبارك وتعالى يراقبنا في كل شيء، أن الله تبارك وتعالى معنا في كل شيء، نعيش هذا الارتباط دائما بالدين، بالله، بالنبي، بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، هذا الارتباط الدائم، ساعتها الله سبحانه وتعالى بيشوف عنا إحنا هذا الاندفاع والصدق في الاندفاع والرغبة في الوصول إليه، الله تبارك وتعالى يفتح لنا الأبواب، ساعتها بنبدأ نشوف بركات هذا الأمر، بنشوف نتائجه على سلوكنا، على أخلاقنا، على تصرفاتنا، على عبادتنا، على مكانتنا. فهذه المسائل تبدأ تنعكس علينا، لابد للإنسان أنه يبدأ. فالخطوة الأولى أيضا يجب أن تكون من قبلنا نحو الله تبارك وتعالى. إلى أيضا الإمام سلام الله عليه بيوصف هذا العبد، هذا الإنسان الذي طبعا العبد لله تبارك وتعالى، اللي بيعيش حالة الحزن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على نفسه، يتجلبب الخوف، يعني بيعيش حالة التقوى مع الله، الله سبحانه وتعالى يفتح له قلبه بمصباح الهداية والإيمان، وبيجي بيوصف شو بيقول حتى توصل أنت لهاي المراحل. شوف شو مقدمتها: قد خلع سرابيل الشهوات. هاي وحدي، يعني نحن حتى نحس هذا الخشوع في القلب بدنا نبدأ. شوف الحديث: قد خلع سرابيل الشهوات، يعني لباس الشهوة بدنا نشلحه عنه. شوف كل شيء هيك منشوف، نبدأ نعيش حالة امتحان النفس، كل شيء النفس بتطلبه. ولذلك بعض الروايات عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، طبعا هيك لأروضن نفسي رياضة، هيك اللي نهج البلاغة، شو جدا مهم، مش هيك؟ طيب هاي الرياضة يعني بدي أبدأ أنا أملك زمام نفسي، وصلها لوين؟ بيقول: تقنع بالخبز مطعومة، فيما يرد بهذا المعنى عن الإمام سلام الله عليه. صير إذا بيأكل الإمام خبز شعير، مش هذا الإمام سلام الله عليه، يأكل خبز الشعير اليابس وهيك يجي يحطهم بالمي لحتى يصيروا طرايا لا يقدر يأكلهم، يكونوا يابسين، بالخبز مطعومة. طيب وإذا بده يجي مع الخبز يأكل شيء آخر زايد، وبالملح مأدومة. الإدام اللي هو الطبخ، يعني إحنا بتعبيرنا الدارج اليوم مش هيك، بنسمي الإدام عادة الشيء اللي هو مع اللحم الطبخ، مش هيك نطبخ شيء بلحم وكذا. الإمام سلام الله عليه بيقول الإدام بالنسبة لي إذا بدي أكل شيء فوق الخبز يكون رشة ملح، وهذا زائد. وكان سلام الله عليه أمير المؤمنين عليه السلام، ترى الواحد ما بصير قوي وكذا مش بكثرة الأكل وكذا، كثرة الأكل بتعمل أمراض. هلا شوفوا العالم شو عم بيحكي، بيحكينا لا تاكلوا كثير، روحوا على على الدايت وروحوا على مش هيك. فإذا القصة هي القوة مش بكثرة الأكل أبدا. الإمام سلام الله عليه بيقولوا كان إذا خرج من داره من بيته مش هيك، كان هذا الكيس اللي بيحط فيه الخبز، خبز الشعير، كان يسكره ويختمه بخاتمه، يعني يحط عليه ختم هيك بالشمع حتى لا حدا يفتحه. فيجي يسأل يا أمير المؤمنين لما يعني ختمته وليش تفعل ذلك؟ قال أخاف أن يضيف إليه أحد من الدار، يعني يكون أبناءه الإمام الحسن الإمام الحسين سلام، أن يضيفوا إليه شيء من اللبن أو العسل، يعني أنه يقوموا مثلا يحطوا له بكيس الخبز شيء ثاني. شوف بيقول لا هذا الكافي. فإذا هذه رياضة نفس، احنا شايفين هذا الجانب قديش مهم. يعني هلا مثلا احنا تصور واحدنا يعود نفسه انه بالاخر انا حتى على مستوى الطعام، حتى على مستوى الطعام والاكل، هذه بدها تعود حتى تصير ملكي. نحن عم نحكي بعالم الاخلاق مش هيك، انه نوصل لمرحله انه حتى لو اجينا بيوم من الايام فتنا على البيت ما لقينا الا شويه خبز يابس، احنا طبيعي بالعكس هذا احب اكل لنا، نصير ناكلها وبكل ممنونية ونقول الحمد لله رب العالمين. انه مش نتأفف، مش انه نجي شو هذا الاكل. هسه بعض مرات بيجي نوع واثنين وثلاثة اني ما باكل من الاكل ببطل مثلا شيء، انه لا حتى لو لقينا مثلا خبزي حطينا عليها شوية مثلا خضرة مش هيك لفيناها، او بالنسبة لنا هذا افضل الطعام. نوصل الى هالمرحلة من ترويض النفس انه نقنع بكل شيء، ما تكون تحركنا هيك الرغبات والشهوات حتى بأبسط الشغلات على مستوى الأكل والشرب تسيطر علينا. نحن واصلين لهون إذا هي مش قادرين نضبطها بشخصيتنا مش هيك؟ طيب شو قادرين نضبط أكثر من هيك؟ إنه إحنا مثلا والله نقنع بالملح. ولذلك لعله قصة تروى عن الإمام الخميني قدس سره في هذا المقام، هيك تروى أنه في يوم من الأيام دخل عليه أحد أصحابه من العلماء الفضلاء وسلم عليه، ويقال أنه الإمام كان أمامه صحن من البطيخ عم بيأكل، وما قال له تفضل. ومش من عادة الإمام أنه لا يدعو أحدا إلى طعام طبعا، وخلاف يعني الإمام هو كان معلم في الأخلاق والعرفان، يعني فكيف أنه ما قال له تفضل؟ فذاك استغرب، عرف أنه في فم ودنيا صيف وقصاص، وحس البطيخ طبعا محبب للنفس، أوقات النفس بتطلب. بس هيك كذا تحدث إليه فسأله أنه أنت ما دعيتني ما قلت لي تفضل ما كذا، فقال له الإمام أنه لأنه أنت ما فيك تأكل بطيخ وما في أكل. معقول يعني حدا ما بحب البطيخ بهالصيف وبهالشوب؟ فقال له إذا بدك جرب. فأخذ شيئا قدمه الصحن، أخذ مجرد أن وضعها في فمه لم يستطع أن يبتلعها، مليئة بالملح. شوف قال له قلت لك، قال له ليش عامل هيك؟ قال له أنه مجرد خطر لي خاطر الدنيا شوف، مجرد خطر خاطر بنفسي، نفسي إجت هيك تصورت أنه أنا والله إجي عبالي البطيخ. شوف الإمام من واصل بمرحلة التربية، أنه نفسي قال إجت تخيلت هلأ بهالصيف والله هو جاي عبالي البطيخ. ها بيقول اسا اليوم قالت لي جاي عبالي البطيخ، بكره جاي عبالي هالشغله، بعدين كذا بيوم من الايام بتوصلني على مكان انا ما لازم اكون فيه، لازم هاي النفس انا اضبطها. شوف امسكها لا خليها تتفلت مني. ولذلك ها اجى بدك تاكلي بطيخ ماشي الحال، جاب البطيخ وحط عليه ملح واجى اكل. هلا لما عم تاكل نفسك شو عم تصير؟ عم تقول لك شو عامل فيه؟ تاني مرة أصلا ما بيخطر البطيخ على بالك، لأنه خلص صار بالنسبة لك الآن بالذهن مش هيك، أنه مجرد تتصور البطيخ فبتتصور هذا الطعم الشو المالح الذي لا يمكن أن يتصور، فخلص ما عادش بتطلب. وهذا الإمام سلام الله عليه بيقول أنه أنا بدي روض نفسي حتى تصير تقنع بالخبز، تقنع بالملح، تقنع بهاي المسائل البسيطة. نحن هون هي رياضة النفس بهالمقام حتى بالعبادات، قلبنا ونفوسنا نعود حالنا هيك. ولذلك الإمام سلام الله عليه بيجي بيقول قد خلع سرابيل الشهوات وتخلى. شوف إذا الشهوات كلها بننزتها، ما نعود نفكر بشغلي هي بالنسبة لنا، لا تصير الدنيا كلها بالنسبة لنا ما إلها قيمة. هلأ عالم موجودين الله بيعطينا ومنعيش إيه، بس ما منتعلق فيها، ما بتجي هي المسائل بتحرك شو دوافعنا. هي مسألة مهمة جدا. قد خلع سرابيل الشهوات وتخلى من الهموم إلا هما واحدا انفرد به. كل شيء بهذه الدنيا ما بهمه إلا هم واحد، هما واحدا انفرد به فخرج من صفة العمى ومشاركة أهل الهوى وصار من مفاتيح أبواب الهدى. يعني يكون دائما همي شو هو رضا الله تبارك وتعالى، همي شو هو الوصول إلى الله تبارك. هما واحدا قد انفرد به، أن تكون دائما مع الله، دائما رضا الله، دائما بدي يا رب. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رح نوقف عند هذا الحد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم شوف من هذا من أعظم المواقف، حتى هيك نحاول نقترب من شخصية النبي ونحن على أعتاب مولده الشريف صلوات الله وسلامه عليه، مقبل علينا المولد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان دائما 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 في أحلك الظروف وأصعبها، وكل الدنيا تجتمع في محاربته أثناء دعوته، ودائما يتوجه إلى الله تبارك وتعالى. إلهي إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، مهم أنت راضي، طالما أنت راضي يا الله سبحانه وتعالى أنا ما بهمني هذا التعب وهذا الإيذاء وهذا العناء الذي أنا فيه أبدا ولا شيء، المهم رضاك يا رب. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي يا الله. والإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه هذا هو دعاءه دائما في دعاء عرفة، هذا نفس الموقف دعاء عرفة. لا معبود لي سواك، لا إله إلا أنت، لا معبود لي سواك. هذه الفقرات اللي الإمام يتوجه فيها إلى الله وينفرد فيها مع الله تبارك وتعالى، ونفس هذا الموقف شوف هاي الكلمات يرددها في آخر لحظاته في هذه الدنيا، لحظة شهادته. الروايات أن الإمام سلام الله عليه في آخر لحظاته كان في نوع من الخطاب مع الله تبارك وتعالى، التسبيح، الذكر، الابتهال إلى الله، منشغل عن هذا العالم الدنيوي، تتهيأ روحه بالصعود إلى الله تبارك وتعالى. شوف شلون موقف، والإمام سلام الله عليه بماذا لا يهمه شيء في هذا العالم إلا أنه يردد إلهي لا معبود لي سواك، وفيت بعهدي، يعني أنه أنا قدمت ما علي من واجب يا الله، هذا الذي أنت تريده، يعني أحسنت هذه الأمانة التي أعطيتني إياها أحسنت أداءها. شوف هذا الهم ينفرد، لا يهمه شيء إلا هما واحدا وهو الله تبارك وتعالى. نكتفي عند هذا الحد إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق لما يحب ويرضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. هي المسألة طبعا بمسائل العقائد، بمسائل العقائد التي يختلف عليها المسلمون، مسائل العقيدة. مثلا بعض من المسلمين يقول أن الإنسان مجبر على كل تصرفاته، يعني كل شيء إحنا بنعمله الآن مش هيك، الله سبحانه وتعالى كاتبه علينا وخلص، هذا شيء ما بيتغير. ولذلك بنلاحظ أنه في عقيدة بعض المسلمين، يعني بنشوفه الآن مش هيك، أنه والله، وحتى هي تتداول حتى في ثقافتهم بقصصهم برواياتهم حتى على التلفزيون، هذا المفهوم بيحاولوا أنه يرسخوا بعقلية الناس، أنه والله المكتوب عجبين ما منه مهرب، مش هيك، أنه خلص، أنه الله سبحانه وتعالى كذا كتب علينا كل شيء وهذا ما بيتغير. هذا واحد، فبالتالي كل تصرفاتنا محكومة. وطبعا هذه المسائل خلافية حتى عند الديانات الأخرى، يعني حتى اليهود مثلا وغيرهم عندهم هذه عقيدة الجبرية، أنه مثلا أيضا بعضهم يؤمن بأنه بيقول لك الله سبحانه وتعالى، بعضهم هيك ببعض الأفكار التي يذهب إليها، أنه الإله إجا كتب مش هيك، وبعد ما كتب وخلص انكسر الألم أو جف الحبر مش هيك، فما عاش عنده ألم تاني لا يغير، فما راح يتغير شيء. إلى آخر الدنيا كليتها وقفت القصة عنده على شوية حبر أو على ألم، مش قادر، أنه خلق بني آدم مش قادر يخلق ألم، لاحظ. فهذا طبعا قصور في العقل، يعني هذا جهل. هلا نحن في جانبنا كمسلمين، بعض المسلمين ذهب لهي المسألة، لأنه الإنسان كل شيء بيعمله بهي الدنيا هو مسير فيه، مش هيك؟ يعني بالتالي إذا عم يعصي، مش هيك؟ هذه المعصية بالآخر ليش الله بده يحاسبه عليها؟ بيقول له يا الله ما أنت كتبت علي، أنت قايل إنه أنا بدي أعصي، ليش بدك تحاسبني على شيء مش هيك أنت فارضه علي؟ فأنا ما قادر أختار، لا أملك الاختيار. يعني أشبه ما يكون بأنه كأنه البني آدمين هيك بيتصوروا بعقيدة التسيير، مش هيك؟ أنه الإنسان مثل الروبوت. هلأ هذا الروبوت، مش هيك؟ محطوط في بروجرام وبيمارس نفس الحركة بحسب البروجرام، ما في غير، مش هيك؟ بينما الإنسان مش روبوت، الإنسان عنده قدرة على الاختيار، عنده مشاعر، مش آلي. هذا واحد. بعضهم اجا قال انه لا، الله سبحانه وتعالى خلق الانسان، مش هيك؟ وقال له انت لك مطلق الحرية، روح، مش هيك؟ وانا ما مسؤول عنك. كمان هذا مش صحيح، يعني اعطاه مطلق الخيار، تفويض مطلق، مش هيك؟ الامام سلام الله عليه بيقول لا، احنا بجانبنا لمنهج اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، بيقول لا، ليست القضية جبر يعني مطلق، وليست أيضا تفويض مطلق، وإنما أمر بين أمرين. في قضايا الإنسان لا يملك فيها الخيار، الله سبحانه وتعالى فرض عليه، وفي قضايا الله سبحانه وتعالى ترك شو لإله الخيار فيها. هلأ فيما يحدث للإنسان مثلا يقوم به من أعمال، إحنا كل شيء نتحرك فيه بنشتغله نحن بنملك فيه الخيار، هذا مش ملزمين فيه. يعني مثلا الآن إذا بدنا نجي لهون، قبل ما نجي حدا جبرنا نجي؟ مش باختيارنا؟ كان فينا هلأ نبقى بالبيت أو ما كان فينا؟ كان فينا نبقى بالبيت. بيحمل واحد تليفون وبقول أنا بعتذر اليوم ما قادر أجي، ما إلي رغبة. في شيء يمنع؟ لا، عقلا قادر يتصرف هذا التصرف، بس لما أجينا أجينا لأنه إحنا حابين نجي. أي واحد؟ فإذا هي المسائل اللي من الأعمال اللي بنأديها، كل أعمالنا اختيارية. لما بدنا نصلي حدا عم يجبرنا على الصلاة اختيارا، لما بدنا نكون إحنا مثلا مؤمنين هذا اختيار. لا سمح الله هل اللي عم بيروح بمارس معصية حدا عم بيحط مثلا عليه ضغط أنه روح مارس هي المعصية؟ ما حدا عم يحط عليه، هو باختياره. فإذا هاي الأعمال هي بتدخل بمساحة شو؟ اختيار الإنسان. الله تبارك وتعالى ترك للإنسان المساحة من التفويض بهي الأعمال. طيب بس مين فينا نحن اختار؟ مش هيك؟ هلا احنا فينا نختار مثلا امنا وبينا، مثلا في مسائل جرت علينا لا نملك الخيار فيها، اجينا لعالم الدنيا لقيت انه بي فلان وام فلان وكذا مش عارف شو، هي مسائل لا نملك. في قضايا مثلا الله سبحانه وتعالى ألزمنا فيها، مثلا الله سبحانه وتعالى كتب علينا الموت، مش هيك؟ وحدد عمر لكل انسان، منيح؟ هذا أنه الإنسان يعيش فترة زمنية محددة بعالم الدنيا، مش هيك؟ طيب هذه مسائل الإنسان ما في يقول والله بقبل وما بقبل، مش هيك؟ نعم، ضمن هذه المساحة حتى في قضية العمر في هيك جزئية بسيطة، الله سبحانه وتعالى قال انتبه كل واحد له عمر بهذه الدنيا، 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة، أعطانا هاي الله سبحانه وتعالى قسم علينا، نحن ما بنعرفها بنجهلها، بيوصل إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، هي مسائل مش باختيارنا، مش هيك؟ الموت. لكن الله سبحانه وتعالى قال أنت فيك كمان ضمن قانون آخر، إذا الله سبحانه وتعالى وضعه قال أنت فيك تزود أو تقلل بتصرفاتك. شوف يعني مثلا أنت إلك بعالم الدنيا 40، بس هول 40 إذا بتعمل 1، 2، 3 صلة الأرحام مثلا، مش هيك؟ طاعة الوالدين، بر الوالدين، صلة الأرحام، مش هيك؟ هاي تطيل العمر. بيجي الله سبحانه وتعالى بيقول أنا أقسم لك 40، بس إذا أنت بتكون بالآخر بتختار أن تكون إنسان خلوق، إنسان جيد، إنسان بار بوالديك، واصل لرحمك، مثلا هاي 40 بتصير 70، فبس هو 30 أبشن يعني أنت بتتحكم فيهم، بس 40 هوديكي خلص حكما بدك تاخدهم. هلأ في ناس ايه بيطلعوا بارين، بيطلعوا واصلين للرحم، بياخذ يمكن 20 و15 حسب، وفي واحد يمكن ياخذ 30 كله، مش هيك؟ وفي واحد لا بيطلع ما في خير لا لاهله ولا لاقاربه ولا لشيء، بيعيش الأربعين. ويمكن اوقات في شغلات تقصر الاعمار، انتبه، هذا قانون الهي، بس هذا كله بعلم الله، احنا ما بنتحكم. فاذا عندنا جانب اختياري وجانب مش بارادتنا، والانسان مش مجبر. يعني مثلا في بعض المسائل، قصه يمكن عن احد اصحاب الامام، لما كان هذا شخص من المخالفين للامام الصادق عليه السلام، بيحكي بنظريه الجبر مش هيك، ويخالف الامام الصادق عليه السلام. فالبهلول العباسي هو من تلاميذ الامام سلام الله عليه، فاجا شافوا لهذا الشخص عم بيحكي ثلاث مطالب بالعقيدة، بيجي بيقول أنه جعفر ابن محمد الصادق يقول أن الله موجود مش هيك ولا يرى، وطبعا بيقول وأنا، هو الشخص هذا بخالف الإمام جعفر، بيقول وأنا أقول بأن كل موجود لابد أن يرى. وبيروح طبعا لانه في روايات عند بصحاح المسلمين وكتب المسلمين ان الله تبارك وتعالى والعياذ بالله يوم القيامه يظهر على الناس والناس بتشوفه، وفي وصف كيف ياتي، هذه المسائل اللي تبحث. فلذلك بيقولوا انه ايه لا بيجي يوم القيامه بدنا نشوف الله والعياذ بالله. طبعا هذا مخالف للقران، لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، الله لا يمكن ان يحد بزمان او مكان. فبيقول هذه وحدة. الشغل الثاني بيقول أن الإمام جعفر ابن محمد الصادق عليه السلام يقول بأن الله تبارك وتعالى خلق إبليس من نار ويعذبه بالنار، مش هيك يوم القيامة. طيب هو شو بيقول؟ بيقول طيب كيف الشيء يؤثر في جنسه؟ كيف النار مش هيك بتعذب النار؟ ما الجن مخلوقين من النار، كيف النار بتأثر فيهم؟ منيح؟ فبيقول هذا لا، حكي ما بيمشي. والشغلة الثالثة بيقول انه الخير من عند الله، الإمام الصادق بيقول الخير من عند الله والشر من عند أنفسنا، هذا مسألة الجبر والتفويض، مش هيك؟ وهذا شو بيقول؟ بيقول لا، الخير والشر كله من عند الله، لأنه إحنا ما عندنا شيء من عندنا. بينما القرآن الكريم ما أصابكم من خير فمن عند الله وما أصابكم من سوء فمن عند أنفسكم، القرآن واضح. طيب البهلول واقف عم يتسمع عليه، لما شافوا عم يحكي هاي المسائل والناس قاعدة عم تتسمع وهذا عم بيخرب عقول العالم، أخذ من الأرض مش هيك قطعة من الطين اليابس، مش هيك يعني حجرة كذا طين يابس، شيلها من الأرض وضربوا فيها فإجت على رأسه ونزل الدم. صرخ الناس، امسكوا البهلول، راحوا إياه لعند القاضي، وإذا لعله يمكن سفيان كان هذا المتحدث، فراحوا عند القاضي حتى يحتكموا. شو عمل؟ قال له بدي تاخذ لي حق من البهلول. ليش؟ قال له ضربني، أذاني، وجعني، نزل لي الدم بين الناس كذا، منيح. فالقاضي نظر إلى البهلول، إجي قال له شو عملت؟ قال له أنا ما عملت شيء، ما له حق عندي الرجل. فقال له شو السبب؟ قال له هو كان على المنبر عم بيحكي عدة أمور، مش هيك؟ طيب الأمر الأول كان عم بيقول انه الخير، الامام الصادق بيقول كذا، الخير من انفسنا الخير من عند الله والشر من انفسنا، هو بيقول انه الخير والشر من انفسنا، مش هذا الطرح؟ وان الشيء لا يؤثر في جنسه، ابليس من نار كيف النار بتاثر فيه؟ الثاني. والثالثه اللي طبعا المساله انه اللهم صل على محمد وعلى محمد، الله تبارك وتعالى لا يرى، موجود ولا يرى. فطبعا اجى قال له انه انا بدي اخذ حقي منك. فقال له ليش بدك تاخذ يعني انه الحق على ماذا؟ قال لانك ضربتني، آلمتني. فسأله سؤال البهلول، قال ارني الالم، اين هو الالم؟ فهذا جاوب قال عجيب، الالم شعور موجود بس ما فينا نشوفه. قال البهلول إجا جواب: عجبا لك، إذا كان الألم شعور مخلوق خلقه الله لا يمكن أن تراه بعينك، مش هيك؟ فكيف يمكن أن ترى الخالق تبارك وتعالى؟ أنت إذا هذا مجرد إحساس وبتقول أنه ما بنستطيع نشوفه، مجرد أنه شعور الألم، فتريد أن ترى الله، هذه واحدة. فمش بالضرورة كل شيء موجود لازم ينشاف، هذا واحد. شغل الثاني، إبليس من النار ويعذب بالنار، مش هيك؟ قال له طيب أنت الإنسان من شو مخلوق؟ خلقنا الإنسان من طين، صحيح؟ وهذا الحجر، ما هذا تراب، ذرات تراب تجمعت على بعضها تصلدت صارت بحصة أو حجرة أو طين يابس، مش هيك؟ طيب هذا طين، الآن لما ضربتك فيه أثر فيك ولا ما أثر فيك؟ وجعك ولا ما وجعك؟ فالشيء يؤثر في جنسه. طيب هاي شغلة الثانية، شوف الثالثة، أنت عم تقول أن الله تبارك وتعالى جابرنا على كل تصرفاتنا، الخير والشر من عند الله، مش هيك؟ طيب قال له أنا والله لأنه مجبر على تصرفاتي، لقيت حالي عم بمسك هالحجر وبضربك فيه، فأنت مش لازم تجي تطالبني، لإلي طالب الله، مش هيك؟ ما أنت حسب اعتقادك أنه كل شيء من عند الله، وليش جاي عم تحتكم لإلي؟ فطبعا هذا المفهوم أنه الإنسان مجبر بتصرفاته ما بينسجم مع العقل، عقلنا بيقول أنه لا، كل نفس بما كسبت، هذا القرآن رهينة، في تصرفات نحن لا بإرادتنا، هلأ أنا في أكل، في أشرب، في يروح لهون، في أتصرف، تصرفاتي أنا مسؤول عنها، فالإنسان ليس مجبر على الإطلاق.